بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا في هذا اللقاء من عبادك المقبولين المرحومين، ومن علينا بالمغفرة والرحمة، وتولنا بما تتولى به عبادك الصالحين. أيها الأحبة الكرام، محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وخيرة الأنبياء والمرسلين، أفضل من مشى على الأرض، وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياؤها وبهجتها وسرورها، ريقه دواء ونفثه شفاء، أجمل البشر وأبهى من الدرر، هو جملة الجمال وكل الكمال وواسطة العقد وزينة الدهر، يزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر، فهو شمسهم وبدرهم وقطب فلكهم ونقش فصهم وبيت قصيدهم، حن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل، كل كنا عن شوقه وحبه بلغته وبيانه. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار، بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار، أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار، قد كنت قرآنا يسير أمامهم وبك اقتدوا فأضاءت الأفكار. لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. لم لا تكون وأنت أفضل مرسل وأعز من رسموا الطريق وساروا، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار، ما أنت إلا أحمد المحمود في كل الأمور، بذاك يشهد غار، والكعبة الغراء تشهد مثل ما شهد المقام وركنها والدار. يا خير من صلى وصام، وخير من قاد الحجيج، وخير من يشتار، أعلاك ربك همة ومكانة، فلك السمو وللحسود بوار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا نبي الله محمد بن عبد الله، شهد له أعداؤه قبل أصدقائه بأنه لم يكن في التاريخ مثله، وما مشى على الأرض مثل هذا النبي الكريم. يقول مايكل هارت في كتابه الخالدون 100، والذي جمع فيه أفضل وأعظم 100 شخصية على مر التاريخ، جعل أول شخصية وأفضل شخصية هي شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول في كتابه الخالدون 100: اخترت محمدا في أول هذه القائمة لأن محمدا هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، ولما كان قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم سياسي عرفه التاريخ. ويقول الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل في كتابه الأبطال، يقول: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث عن هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع ومزور. لقد رأيناه، اسمعوا إلى هذا الوصف من هذا الرجل الكافر، والحق كما يقال ما شهدت به الأعداء. يقول: لقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، رجلا شديد الجد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم. هل نحتاج إلى شهادة البشر وقد زكاه رب البشر؟ وهل تزكية الله عز وجل كتزكية الخلق؟ ربما أثني عليك لما أعلمه من صفاتك ثم يتبين لي بعد ذلك غير ما كنت أظن فأغير رأيي، والعكس صحيح، فقد أذم إنسانا وهو في حقيقة الأمر على خير وهدى. فنحن إذن ضعاف لا ندري ما في القلوب، لا يعلم ما في القلوب إلا ربها جل وعلا. وقد زكى الله نبيه تزكية عظيمة فقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن تزكية ربنا جل وعلا تغني عن كل تزكية، فالله عز وجل لا يجامل أحدا من خلقه، ليس كالبشر ربما يثني بعضهم على بعض نفاقا أو مداهنة أو رغبة في المال أو خوفا. أما رب البشر فإن ثناءه هو الثناء المطلق، فإذا أثنى على عبد من عباده فلا تبحث عن ثناء غير ثناء الله جل وعلا، وإذا ذم أحدا فإنه تبارك وتعالى يعلم أنه ليس أهلا للمدح. ولهذا لما جاء بعض الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة ينادونه من وراء الحجرات ويقولون: يا محمد اخرج إلينا. فكأنه صلى الله عليه وسلم أبطأ عنهم، فأخذوا يرددون ويهددون فيقولون: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين، نحن أهل الفصاحة وأهل الشعر، احذر أن تتأخر وتغضبنا، فإنك إن أغضبتنا هجوناك بقصيدة طارت بها الركبان، وعند ذلك تصبح مذموما عند الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنما الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، هو الله. أما البشر فلا يضر مدحهم، لا ينفع مدحهم ولا يضر ذمهم. ولقد حب الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال البشري ما لم يكن لأحد من العالمين، فكل ما تفرق في غيره من صفات النبل والكمال جمعه الله في شخص هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول صفية بنت حيي: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وحاصل خلقه العظيم ما فسرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت: كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم العشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقالة ولا يطوي عنه بشر ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. ولقد جمع الله لهذا النبي بين جمال الخلق وجمال الخلق، اكتمل فيه الوصفان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه. وتقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وقال البراء: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وسئل رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: بل كان مثل القمر. وقال جابر ابن سمرة رضي الله عنه: رأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان، يعني القمر مكتمل والسماء صافية وعليه جبة حمراء، فنظرت إليه وإلى القمر فإذا هو في عيني أجمل من القمر، كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر، عليه جلال المجد لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر. وله من الصفات عليه الصلاة والسلام ما يطول الحديث عنه، ولكننا سنتكلم فيما بقي من الوقت عن صفة واحدة فقط من صفاته العظيمة، وهي رحمته ولينه للمؤمنين. كان بهم برا رؤوفا رحيما كما وصفه الله عز وجل فيما سبق من الآيات الكريمة. كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وكانت رحمته عليه الصلاة والسلام وعطفه ولين جانبه مع الناس جميعا، إلا أنه كان مع الضعفاء والمساكين قد نالوا منه القصب السبق أو قصب السبق والنصيب الأعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء المساكين أحوج إلى الرحمة وإلى الشفقة من غيرهم. كان يحب الجلوس معهم ولا يمنعهم من طعام، بل كان يدعو الله أن يجعله منهم فيقول: اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وجعل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، واعتبر وجود الضعفاء في الأمة سببا لتحقيق النصر، فكان يقول: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم؟ وكان يدافع عنهم ويأخذ لهم حقهم ويحذر الناس من ظلمهم. ولما جاء مرة كما في صحيح مسلم، جاء وأبو مسعود البدري رضي الله عنه يضرب غلاما له، أخطأ فغضب ابن أبو مسعود فجلس يضربه. يقول أبو مسعود: فلم أستفق إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أنتبه، يعني من الغضب لم أنتبه من الذي يتكلم، فأعادها أخرى قال: اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. إذا كنت تظن أنك قوي وقادر، فرب العالمين أقوى وأقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام الضعيف المسكين. فخاف أبو مسعود وقام عنه، بل وزاد ذلك بأن قال: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام في كلمة ترتعد لها الفرائص، وهي تحذير لكل ظالم عنيد جبار، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل لمستك النار. هذا وهو صحابي من أهل بدر، يقول: لو لم تعتقه للفحتك ومستك نار جهنم، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. كان عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته بأصحابه أنه كان يتفقد حاجاتهم. إذا صلى الفجر التفت يمينا وشمالا يتفحص وجوه أصحابه، ينظر من الغائب فيسأل عنه، وينظر من هو الجديد الذي قدم إليه فيأتي إليه ويسأل عن أخباره. صلى مرة الفجر فإذا به يرى شابا صغيرا، هذا الشاب هو عبد الله ذو البجادين. وكان هذا الفتى من شأنه أنه علم وسمع بالإسلام فدخل في دين الله عز وجل، فقام عمه، وكان يتيما وكان عمه هو المشرف على حاله وهو المسؤول عنه، قال له لما سمع أنه أسلم، قال: يا فتى، إما أن تترك دين محمد أو لأنزعن منك كل شيء أعطيتك إياه، كل شيء. لكن هذا الفتى الأشم أبى إلا الإسلام، قال افعل ما شئت فلن أدع ديني، فأخذ منه جميع ما أعطاه من أموال، بل ونزع عنه حتى ثيابه. فقدم هذا الفتى إلى أمه منكسر القلب حزينا، فلما رأته رحمته فأخذت بجادها كساءها فشقته إلى نصفين، فاتزر بنصف وارتدى نصفا، ثم انطلق مهاجرا إلى الله ورسوله، فشهد الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفتى الغريب جاء إليه ثم قال من أنت؟ قال أنا عبد العزى، وسأل عن أمره، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت عبد الله ذو البجادين، إلزم بابي، لا يكفي أن أسأل عنك وانتهى الأمر، لا، تعال عندي وكن معي، تأكل من أكلي وتشرب من شرابي وتجلس عندي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الجميع أنه لم يكن من أرباب القصور وأهل الأموال، لكن رحمته كانت أوسع من هذه القصور وأوسع من الدنيا جميعا، فقال الزم بابي. فجلس هذا الفتى دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بالليل ويرفع صوته بالقرآن. فمر عمر مرة فسمع هذا الفتى يقرأ القرآن ويرفع صوته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهو مرائي؟ هل هذا مرائي لما يرفع صوته بالقرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعك من هذا، إنه من الأواهين، إنه من الأواهين. والأواه كثير التأوه من خشية الله، وهذه صفة وصف الله بها أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين قال جل وعلا في شأنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. تمر الأيام فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى تبوك في غزوة العسرة الشهيرة. يقول عبد الله بن مسعود فبينما نحن في الطريق نزلنا في ليلة من الليالي، فلما نام الناس قمت في الليل فإذا بي أرى نارا في ناحية العسكر، قال فجئت إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ما الخطب؟ ما الأمر؟ لقد قبض الله روح هذا الفتى عبد الله ذا البجادين، قبض الله روحه وهو في طريق الغزوة في طريق الجهاد في سبيل الله، فقام على شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف رجلين من هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فغسله وكفنه ثم حفر له ثم حفروا له في الأرض ليدفنوه، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في قبره وأبو بكر وعمر خارج القبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام لصاحبيه أدنيا إلي أخاكما، وفي رواية دليا إلي أخاكما، أعطياني هذا الفتى وتأمل معي. هل سبق وأن رأيت إنسانا يقبر إنسانا وهو لوحده؟ لا يكون هذا إلا إذا كان هذا المقبور صغيرا، أليس كذلك؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عبد الله رضي الله عنه كان فتى صغيرا، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين ساعديه. يقول عبد الله بن مسعود فكان هذا الفتى بين ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. أي شرف أعظم من هذا؟ وأي مجد أعظم من هذا؟ أن تكون هذه الدعوة من رسول رب العالمين يطلب من ربه جل وعلا أن يرضى عنه وهو في طريقه إلى الجهاد في سبيل الله. إذن كان رحيما لينا سمحا عطوفا صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم من نالتهم رحمته عليه الصلاة والسلام الأطفال والطفل، القلوب السليمة غير المنتكسة عن فطرتها تحب الأطفال. إذا رأيت الإنسان يشمئز من الأطفال ويبغضهم فاعلم أن في قلبه مرضا وأنه قد خالف الفطرة. فالانجذاب إلى الطفل أمر طبيعي، أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه، رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منك على لعبته تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ الكون سرورا وسعة. وما كان أحد، يقول أنس رضي الله عنه، ما كان أحد أشد حبا للأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة بن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعني وأنا صغير على فخذه، ويضع الحسن أو الحسين على فخذه الأخرى، ثم يضمنا إلى صدره ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وكان الأطفال إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إليه وأحاطوا به، يقبلونه ويضاحكونه ويلاعبونه. كان عليه الصلاة والسلام مرة يريد الخروج إلى الصلاة، وقد خرج من بيت ابنته زينب، فإذا بالصحابة يفاجؤون أنه يخرج من بيتها، وإذا به يحمل أمامة بنت بنته، يحملها على يده إلى المصلى، فتقام الصلاة، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الطفلة الصغيرة. السؤال: لما ذلك؟ لما خرج بها؟ لأنها لم تستطع فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عند أمها وأراد الخروج تعلقت به وتشبثت به، فرحمها صلى الله عليه وسلم ولم يجد بدا من الخروج بها، فخرج بها صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وهو يحملها، فكان إذا وقف حملها، وإذا سجد وضعها على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وربما يحمل الطفل على حجره، فيبول الطفل في حجره فلا يتضجر ولا يأنف عليه الصلاة والسلام، وإنما يأمر بالماء فينضح أثر النجاسة. ومرة صلى بالصحابة، وفي سجدة من السجدات أطالها إطالة شديدة حتى خشي الصحابة عليه، فلما فرغوا من الصلاة سألوه، قالوا: يا رسول الله، رأيناك قد أطلت سجدة، فما الأمر؟ قال: إن ابني هذا، يعني الحسن، ارتحلني. انظر إلى الوصف، يقول: لما سجدت رآني فأعجبه شكلي وأمري كأنني راحلة، فركب على ظهري. إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، ما رفعت من السجود، لأنه ربما يكون في نفس هذا الصبي شيء يريد أن يستمتع بأن يركب على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينال شرف الصعود على ظهر أعظم من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام، فتركه حتى مل الصبي ونزل. ولما كان يخطب مرة بالناس، إذا بالحسن والحسين يدخلان مع الباب، على كل واحد منهما قميص أحمر، فكانا يمشيان وهما صغيران ويعثران، يمشيان ويعثران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقهما وهو على المنبر، فلما رأى أنهما يمشيان ويعثران في مشيتهما لم يتمالك نفسه، ولم يستطع أن يكمل الخطبة، فنزل من منبره وشق الصفوف حتى جاء إلى هذين الصغيرين وحملهما، ثم صعد إلى المنبر ووضعهما في حجره صلى الله عليه وسلم، وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما رأيت هذين لم أصبر حتى أخذتهما. مع أنه لم يصبهما مكروه، لكن مجرد أن يعثرا في مشيتهما كان هذا الأمر يحرك عواطف النبي صلى الله عليه وسلم ويحرك رحمته، فكان منه هذا الموقف العجيب. ولما دخل عليه أعرابي وهو يقبل الحسن، وتقبيله للحسن كان من منطلق المحبة ليس تكلفا، إنما هو شيء في قلبه، فرآه هذا الأعرابي الذي يظن أن تقبيل الأطفال هو نوع من الإخلال بالمروءة والرجولة، قال: تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. أما رحمته بالحيوان فمشهورة معروفة، وقد كان عليه الصلاة والسلام كانت الحيوانات تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مرة حائطا لبستان أحد الأنصار رآه جمل كان في زاوية من زوايا هذا البستان، فأقبل مسرعا حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح برأسه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان، الجمل يبكي. فرحمه عليه الصلاة والسلام فجلس يمسح ذفراه حتى هدأ وسكن، ثم قال: من صاحب، من رب هذا الجمل؟ قال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله أمرها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ولما مشى جاءت حمامة ومعها فرخاها، فأخذ بعض الصحابة أفراخها فجاءت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب بجناحيها كأنها تريد أن توصل رسالة لهذا النبي الرحيم أنه قد أخذت أفراخها. فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بأفراخها؟ ردوا إليها أفراخها. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف؟ إن هذه بعض السجايا والأخلاق لهذا النبي الكريم العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن أراد ما عند الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أتباع هذا النبي الكريم، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم رسول الله يوم القيامة، واجعلنا رفقاءه في جناتك جنات النعيم. اللهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.